بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا هو الشريط الاول من كتاب التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم. مؤلف الكتاب الدكتور عبد العزيز ابن الدردير، استاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية اصول الدين بأسيوط. الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة السعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نبذة عن حياة المؤلف العلمية. يقول المؤلف أصلح الله حاله: ولدت في قرية خارفة المنشأة، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، في يوم الأحد 14 من جمادى الآخرة سنة 1353 للهجرة، الموافق 23 من سبتمبر سنة 1934 ميلادية. وتلقيت تعليمي الأولي بمدرسة القرية، ثم توجهت إلى حفظ القرآن الكريم بجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمنشأة على يد الشيخ متولي قاسم، قارئ القراءات السبع بالمنشأة، وهو رجل صالح متواضع متخلق بأخلاق أهل القرآن. وقد أولاني عناية خاصة أمد الله بقاءه، ثم بعثني والدي رحمه الله إلى بلدة بلصفورة مركز سوهاج، فأتممت القرآن الكريم إعادة على يد الشيخ أحمد محمد قاسم الفقي، وقد حظيت عنده بالعناية أيضا رحمه الله رحمة واسعة. ثم التحقت بعد ذلك بمعهد بلصفورة الديني، فحصلت منه على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1374 للهجرة، الموافقة سنة 1954 للميلاد. وقد حظيت أثناء دراستي بهذا المعهد بالعناية التامة من فضيلة شيخ المعهد آنذاك، وهو فضيلة الشيخ جمال الدين بدر أطال الله بقاءه، وكذا من شقيقيه فضيلة الشيخ أبي المواهب بدر وفضيلة الشيخ زكي بدر رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. ثم التحقت بعد ذلك بمعهد سوهاج الأزهري، فحصلت منه على الثانوية الأزهرية سنة 1379 للهجرة، الموافقة سنة 1959 للميلاد. ثم التحقت في نفس العام بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، فحصلت منها على الإجازة العالية شعبة التفسير والحديث، وذلك سنة 1383 للهجرة، الموافقة سنة 1964 للميلاد. ثم عينت في نفس العام للتدريس بمعهد سوهاج الأزهري، وفي أثناء عملي التحقت بالدراسات العليا بكلية أصول الدين بالقاهرة، فحصلت على الماجستير سنة 1390 للهجرة، الموافقة سنة 1970 للميلاد. ثم على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن سنة 1393 للهجرة، الموافقة سنة 1977 للميلاد. ثم عينت مدرسا بكلية أصول الدين بأسيوط سنة 1399 للهجرة، الموافقة سنة 1979 للميلاد. ثم رقيت الى رتبة استاذ مساعد في الاول من فبراير سنة 1983 للميلاد، ثم الى درجة استاذ في قسم التفسير وعلوم القرآن في الرابع من ربيع الاخر سنة 1407 للهجرة، الموافق للرابع من مارس سنة 1987 للميلاد. ولي من التحقيقات والمؤلفات والبحوث ما يلي: 1- تحقيق كتاب طبقات المفسرين للداودي، وهو موضوع رسالة الدكتوراه لم يطبع بعد. 2. تحقيق كتاب فتح الرحمن بكشف ما تلبس من آي القرآن للشيخ زكريا الأنصاري، طبع سنة 1984 للميلاد. 3. تفسير سورة الحجر، وهو تفسير تحليلي، طبع سنة 1983 للميلاد. 4. التفسير العلمي للقرآن الكريم، قضية ومناقشة ونتيجة، طبع سنة 1985 للميلاد. 5. التفسير الموضوعي لآيات التوحيد في القرآن الكريم، وهو الكتاب الذي بين يديك. 6. التفسير الموضوعي لآيات الملائكة في القرآن الكريم، طبع سنة 1989 للميلاد. 7. التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية، طبع سنة 1986 للميلاد. 8. التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بوجوب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام، طبع سنة 1988 للميلاد. 9. تحديد النسل أو تنظيمه في ضوء الكتاب والسنة. 10. عدد من الأبحاث العلمية نشرت بمجلة كلية أصول الدين بأسيوط، ومجلة كلية البنات الإسلامية بسوهاج. أما ما قمت به من الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها فكثير جدا بجامعة الأزهر بأسيوط والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي أعرت إليها للتدريس بقسم الدراسات العليا بها من سنة 1405 للهجرة إلى سنة 1407 للهجرة، وأسأل الله تعالى أن يمدنا بعونه ويزيدنا من فضله وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين. كتبه المعتز بالله تعالى الدكتور عبد العزيز بن الدردير ابن موسى، غفر الله له ولوالديه ولأصحاب الحقوق عليه، آمين. مقدمة. الحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب المعجز الخالد على عباده، فهداهم به إلى الإيمان، وأخرجهم به من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الهداية والعرفان. والصلاة والسلام على من بلغ آيات هذا الكتاب حرفا حرفا دون زيادة أو نقصان، وعمل بكل ما جاء فيه وتخلق به، فكان خلقه القرآن، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار. أما بعد، فإن الله تعالى قدر لي أن أطوف كثيرا أثناء إعداد رسالة الدكتوراه في مجال من العلم فسيح، ألا وهو طبقات المفسرين، الأمر الذي جعلني أتعرف على طرائق أولئك المفسرين ومناهجهم في تفسير كتاب الله. وقد لفت نظري أن منهجا واحدا لم يستوفي حقه، بل لم يكد يظفر من أولئك الرجال بمجهود. ذلك المنهج هو التفسير الموضوعي، فجردت قلمي لأكتب هذا الكتاب على هذا النهج من الدراسة لعله يسد شيئا من هذا النقص الذي يبدو واضحا في المكتبة الإسلامية. والتفسير الموضوعي قد يخفى مفهومه على كثير من الناس، وللإيضاح نقول إن المقصد من التفسير الموضوعي هو أن نتعرض لموضوع ما ثم نستعرض كل أو معظم ما ورد فيه من آي القرآن الكريم، ثم نقوم بدراسة الموضوع دراسة تحليلية من كل جوانبه في ضوء هذه الآيات مجتمعة مع المقارنة بين النصوص، حتى نخرج في النهاية بتصور واضح لهذا الموضوع، متبينين موقف الإسلام منه، مستنيرين بنور القرآن فيه، مع إزالة ما قد يوهم تعارضنا في هذه النصوص القرآنية أو ما قد يكون فيها من غموض أو إشكال. وهذا النوع من الدراسة القرآنية مفيد ونافع جدا، يحل كثيرا من مشكلات القرآن الكريم، ويسر الفهم ويقرب الفائدة. فكثير من الناس قد لا يتيسر له قراءة القرآن الكريم كله، وكثير لا يتيسر له تفسيره كله، فإذا قرأ في الموضوع الواحد نصا دون أن يقرأ بقية النصوص وينظر فيها، فإن فهمه للموضوع يكون ناقصا، وتصوره له يكون غير واضح حتى يقرأ ويفهم بقية النصوص في هذا الموضوع. والذي يساعد على الفهم السليم والتصور الواضح للموضوع إنما هو هذا الفن من الدراسة، لأنه يقوم على أساس جمع النصوص المختلفة في الموضوع الواحد حتى يكون الفهم سليما والتصور واضحا. هذا، وقد اخترت لكتابي هذا موضوعا من أشرف الموضوعات، وقضية من أسمى القضايا وأحقها بالبحث والتنقيب. تلك القضية هي قضية التوحيد التي حسم كتاب الله القول فيها، وذكر كل ما يتعلق بها، إن بالمنطوق وإن بالمفهوم، إن بالتصريح وإن بالتلميح، إن بالإشارة وإن بالعبارة. وقدمها للناس واضحة جلية طيبة شهية سهلة مرضية، لا تعقيد فيها ولا التواء ولا غموض في حقائقها ولا خفاء ولا لبس في مضامينها ولا ارتياب. وقد شغل فكري هذا الموضوع طويلا، وزاد اهتمامي به تلك البحار الكلامية التي سالت بالحديث فيه وعنه وحوله على شكل جدل يسمونه تارة بعلم الكلام، وأخرى بالعقائد، وأحيانا بالفلسفات، وأحيانا أخرى بالتوحيد، إلى غير ذلك من التسميات الكثيرة التي أرى أننا بالقرآن الكريم في غنى عنها وعن مسمياتها. فجردت قلمي مستعينا بالذي علم بالقلم لأكتب في هذا الموضوع بعيدا عن فلسفات المتفلسفين وجدل الجدليين وكلام المتكلمين، إنما أكتب ما أكتب مستهديا بكلام رب العالمين. وقد هداني الله تعالى فجعلت كتابي هذا مجموعة من المباحث التي تتعلق كلها بموضوعه الأساسي، وهو قضية التوحيد في القرآن الكريم. فبدأته بتمهيد عرفت فيه التوحيد وبينت أقسامه، وعرفت الشرك وبينت أقسامه، ثم بينت الفرق بين منهج القرآن الكريم في عرض تلك القضية وكيفية الاستدلال عليها والدعوة إليها، وبين مناهج المتكلمين والفلاسفة وأصحاب الجدل. ثم عقبت ذلك ببيان أن التوحيد فطرة الله في البشر، وأنه محل الدعوة المركزة من القرآن الكريم الذي دعا الناس إلى تحصيل التوحيد في النفوس، تارة بصريح العبارة وأخرى ببيان مدار الشرك والنهي عنه ونفيه عن الله تعالى نفيا قاطعا، وأنه أي التوحيد لم يكن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان دعوة الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام أول رسل الله إلى أهل الأرض، إلى الشافع المشفع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم رسل الله إلى أهل الأرض، مبينا أن هذه الدعوة كلها التي حملها أنبياء الله جميعا سلسلة واحدة تمتد عبر الزمن الطويل في إطار واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ثم سقط نماذج قرآنية من دعوة الأنبياء إلى التوحيد بغية التأكيد على هذه الحقيقة التي لا يشك فيها إلا مأفون. ثم أنهيت هذا الكتاب بخاتمة موجزة جدا ضمنتها هدفي من تأليفه، راجيا الله تعالى أن ينفع به ويهدي به، والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبيه ورسوله محمد النبي الأمي، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كتبه المعتز بالله تعالى الدكتور عبد العزيز ابن الدردير ابن موسى، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بأسيوط. تمهيد. قبل أن نخوض في تفسير آيات التوحيد التي هي موضوع كتابنا هذا، لابد لنا من معرفة حقيقة التوحيد وبيان أقسامه، ولا بد من معرفة نقيضه وهو الشرك وبيان أقسامه أيضا. كذلك لابد من إلقاء الضوء على منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد والحث عليه وإبطال الشرك والتحذير منه، وبيان الفرق بين هذا المنهج الإلهي وبين مناهج البشر من المتكلمين والفلاسفة والجدليين. فنقول وبالله التوفيق. أما الأمر الأول وهو التوحيد، فهو في عرف أهل اللغة الإيمان بالله وحده. قال صاحب القاموس، حاشية: القاموس المحيط، فصل الواو، باب الدال، صفحة رقم 344، الجزء الأول، دار الفكر ببيروت، انتهت. قال صاحب القاموس: التوحيد الإيمان بالله وحده، والله الأوحد والمتوحد ذو الوحدانية. وأما عند علماء الكلام فهو اعتقاد أن الله تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وقد قالوا إن هذا التعريف ينفي كموما خمسة: أولها الكم المتصل في الذات، على معنى أنه ينتفي أن تكون ذاته تعالى مركبة من أجزاء. ثانيها الكم المنفصل فيها، على معنى أنه ينتفي أن تكون هناك ذات أخرى تشبه ذاته تعالى، فليس معه إله آخر. وهذان الكمان منفيان باعتقاد وحدة ذاته تعالى. ثالثها الكم المتصل في صفاته تعالى، على معنى أنه ينتفي أن تتعدد صفاته، فليس له تعالى صفتان أو أكثر من جنس واحد كقدرتين أو قدرات تكون كل واحدة منها صالحة للإيجاد والإعدام. رابعها الكم المنفصل في الصفات، على معنى أنه ينتفي أن يكون لغيره صفة تشبه صفته تعالى، كأن يكون لغيره قدرة صالحة للإيجاد والإعدام، أو علم محيط بكل ما يمكن أن يعلم. وهذان الكمان منفيان بوحدة الصفات. خامسها الكم المنفصل في الأفعال، على معنى أنه ينتفي أن يكون لغير الله فعل على سبيل الخلق والإيجاد تمكن منه من تلقاء نفسه دون أن يكون الله تعالى أقدره عليه. وهذا الكم منفي بوحدة الأفعال. حاشية: انظر في ذلك حاشية البيجوري على الجوهرة، صفحة رقم 35، المطبعة الأزهرية المصرية، الطبعة الأولى، سنة 1301 للهجرة. انتهت الحاشية. واما في لسان الشرع فهو الايمان، اي الاعتقاد الجازم الذي لا يرقى اليه ريب ولا يخالجه شك بوجود الله تعالى ووحدانيته، وانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وبالجملة انه يجب له كل كمال يليق بذاته ويتنزه عن كل نقص، وهو بهذا مرتبط بالمعنى اللغوي الذي اسلفناه. فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي واضحة، والتوحيد بهذا المعنى الشرعي له شعار يعلن عنه ويدل عليه، هو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي أطلق عليها كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى إلى غير ذلك من الأسماء. والجزء الأول منها معناه لا معبود بحق إلا الله، وهذا الاعتقاد هو أساس الإسلام وحجر الزاوية فيه. فمتى استقر هذا المعنى في النفس ووقر في القلب دفع إلى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالنبوة. ومتى استقر هذا المعنى الثاني في النفس استتبع الإيمان بملائكة الله تعالى وبكتبه ورسله واليوم الآخر وما يقع فيه مما دلت عليه النصوص الصحيحة، وكذلك استتبع الإيمان بالقدر كله خيره وشره من الله. وبذلك تكون قد اكتملت دعائم الإيمان وتمت هذه العقيدة التي تنجي صاحبها من النيران وتجعل مستقره جنة عرضها السماوات والأرض. أقسام الإيمان مما تقدم عرضه ومن النظرة الفاحصة إلى حقيقة الإيمان في لسان الشرع يتبين لنا أن الإيمان مركب من قول وعمل، وكل منهما ينقسم إلى قسمين. فالقول إما قول القلب وهو التصديق بما يجب التصديق به من وجود الله ووحدانيته وكونه يجب له كل كمال يليق بذاته المقدسة وكونه يتنزه عن كل نقص، والتصديق بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والتصديق بالقدر. فكل هذا هو قول القلب. وأما قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، فإن اللسان هو الذي يترجم عما في القلب ويدل عليه، لذلك جعلها الإسلام شعارا له، وكانت هي الركن الأول من أركان الإسلام التي بني عليها كما جاء في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. حاشية: الحديث بتمامه أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب، انظر صفحة رقم 2 الجزء الأول طبعة الشعب. انتهت الحاشية. والعمل ينقسم إلى قسمين أيضا، الأول منهما عمل القلب أي نيته وإخلاصه، فكل عمل لا ينويه الإنسان لا يعتد به ولو جاء به على أكمل وجه. ولذلك نرى الفقهاء في كل عبادة أو عمل شرعي يشترطون النية فيه لكي يكون صحيحا أو يجعلونها ركنا من أركانه. وأما الإخلاص في العمل فنية تجرده لله وحده وتمحيضه له تعالى، فلا تشوبه شائبة الرياء، وبمقدار ما يكون الإخلاص في العمل بمقدار ما يكون الثواب عليه من الله جل وعلا. وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. حاشية، اخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب، صفحة رقم 21، الجزء الاول، طبعة دار المطابع الشعب، انتهت. فهذا كله عمل القلب، والثاني منهما عمل الجوارح، مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والإحسان إلى الجار وصلة الرحم والخشية من الله ومكارم الأخلاق والحكم بما أنزل الله وإماطة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك من الأعمال التي سميت بالشعب. فاعتبر الإيمان أي عمل القلب أصل، وعمل اللسان والجوارح فروع أو شعب. فإذا تصورنا أن الإيمان شجرة، كان التصديق القلبي أصلها، وكان عمل اللسان والجوارح فروعها وشعبها. على هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. حاشية، أخرجه البخاري عن أبي هريرة، صفحة رقم 9، الجزء الأول، طبعة دار مطابع الشعب، انتهت. وعلى هذا المنوال ألف الإمام البيهقي كتابه المسمى شعب الإيمان، تكلم فيه على أصل شجرة الإيمان وهي العقائد التي محلها القلب، وتكلم فيه أيضا على فروع هذه الشجرة وهي العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. ومثل هذا فعل الإمام البخاري رضي الله عنه، حيث عقد في جامعه الصحيح كتابا بعنوان كتاب الإيمان، ثم ساق تحته أبوابا تقدر بحوالي 43 بابا، يروي تحت كل باب ما صح عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على شرطه. والمتأمل في هذه الأبواب يجد أنها شعب من شعب الإيمان، منها ما يتعلق بالتصديق القلبي، ومنها ما يتعلق بالقول باللسان، ومنها ما يتعلق بعمل الجوارح، مثل باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. معلوم أن هذه الخمس هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، فهي قلبية وقولية وعملية. ومثل باب الحياء من الإيمان، ومثل باب قيام ليلة القدر من الإيمان، ومثل باب الجهاد من الإيمان، ومثل باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، ومثل باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، ومثل باب اتباع الجنائز من الإيمان، إلى غير ذلك من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. حاشية، انظر صحيح البخاري من صفحة رقم 8 إلى صفحة رقم 22، الجزء الأول، طبعة دار مطابع الشعب، انتهت الحاشية. علامة تطلق كلمة الإيمان. هذا وبعد أن بينا حقيقة الإيمان عند أهل اللغة وعلماء الكلام والشرعيين، فإننا نود أن نشير إلى مسألة، وهي أن المتأمل في آيات القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة يجد أنهما تطلقان كلمة الإيمان أحيانا على ما يجمع التصديق والقول والعمل، أي على عمل القلب واللسان والجوارح. وهذا هو الإيمان الكامل الذي ينفع صاحبه وينقذه من الخلود في النار، وذلك مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومثل قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتارة تطلقان لفظ الإيمان على ما يشمل التصديق فقط، أي على عمل القلب، مثل قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلى آخر الآية. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. الحديث بتمامه أخرجه مسلم عن أبي هريرة، انظر صفحة رقم 164 وما بعدها، الجزء الأول، المطبعة المصرية ومكتبتها، انتهت الحاشية. وتارة تطلقان لفظ الإيمان على ما يشمل العمل بالجوارح فقط، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الآية نزلت بعد تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، وخوف بعض المسلمين من أن تكون صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس غير مقبولة، فطمأنهم الله بهذه الآية وأعلمهم أن صلاتهم هذه غير ضائعة ولا باطلة، لأنهم لم يتحولوا من باطل إلى حق، وإنما تحولوا من حق إلى حق، حيث أن الكل بأمر الله تعالى. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. حاشية: الحديث بتمامه أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الإيمان، صفحة رقم 13، الجزء الأول، طبعة الشعب، انتهت الحاشية. فقد أخبر بالإيمان عن العمل لأن السائل سأله عن عمل الجوارح، فما دام الجواب قد جاء بهذه الصورة فهذا دليل على إطلاق لفظ الإيمان على العمل بالجوارح. اختلاف العلماء في مفهوم الإيمان. ونظرا لهذه الإطلاقات الكثيرة، فقد اختلف الناس في مفهوم الإيمان اختلافا كثيرا. والذي يهمنا من ذلك أن السلف أجمعوا على أن الإيمان الكامل الذي ينجي من النار هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. وأراد السلف بذلك أن عمل الجوارح شرط في كمال الإيمان وليس في صحته وتحققه. ومن هنا قال السلف: إن الإيمان يزيد وينقص، فيزداد كماله وترتفع مرتبته كلما التزم المؤمن بطاعة الله في عمل الجوارح، وتنقص مرتبته ويقل كماله كلما تكاسل العبد عن طاعة الله وقصر في أداء واجبات الدين وفرائضه. والمعتزلة يوافقون أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، إلا أنهم جعلوا هذه الأمور الثلاثة في مرتبة واحدة، فلا يتحقق أصل الإيمان عندهم إلا بوجودها مجتمعة. ف فالعمل عندهم ركن من أركان الإيمان أو شرط صحة لا بد منه في وجود حقيقته. ومن هنا نشأ لهم القول بتكفير مرتكب الكبيرة. وأما المرجئة فقالوا: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط، فليس العمل عندهم ركنا من أركان الإيمان ولا شرط صحة كما قال المعتزلة ولا شرط كمال كما قال أهل السنة. على ذلك بنى المرجئة قاعدتهم المشهورة: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهي قاعدة باطلة. ولعلك أخي القارئ قد لمست من بيان هذه المذاهب في مفهوم الإيمان أن مذهب أهل السنة وأعدل المذاهب وأوسطها، وهو الجدير بالاعتناق، وهو الذي تدين الله تعالى عليه في عقائدنا، فهم الفرقة الوسط بين الفرق الإسلامية، كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوسط بين الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وإلى هنا ننهي الكلام على الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي أردنا أن نبسط القول فيها قبل الدخول في موضوع كتابنا هذا، كما نبهنا على ذلك في صدر هذا التمهيد. ثم ننتقل إلى الموضوع الثاني فنقول: وأما الأمر الثاني فهو الشرك، وهو في عرف أهل اللغة بمعنى الكفر. قال صاحب القاموس: وأشرك بالله كفر، فهو مشرك ومشركي، والاسم الشرك فيهما. وأما عند المتكلمين فهو نقيض التوحيد، فاعتقاد شيء من الكموم الخمسة التي تقدم أن قلنا إنها منفية بالتوحيد يوقع في الشرك. فاعتقاد أن ذات الله تعالى مركبة من أجزاء شرك، واعتقاد أن هناك ذات أخرى تشبه ذاته تعالى شرك، واعتقاد التعدد في صفاته تعالى بمعنى أن تكون له صفتان أو أكثر من جنس واحد كقدرتين أو إرادتين شرك، واعتقاد أن لأحد غيره صفة تشبه صفته تعالى شرك، واعتقاد أن لغير الله فعلا استقلالا دون أن يكون الله تعالى أقدره عليه شرك. والخلاصة أن الشرك هو اعتقاد التعدد في ذات الله تعالى أو في صفاته أو في أفعاله، لأن ذلك هو المنافي للتوحيد الذي بينا سابقا حقيقته عند المتكلمين. حاشية: انظر حاشية البيجوري على الجوهرة صفحة رقم 55 الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة 1310 للهجرة. انتهت الحاشية. وأما في لسان الشرع فهو ما يقابل التوحيد، وإذا كان التوحيد في الشرع بمعنى الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر كله خيره وشره، فإن الشرك في لسان الشرع يكون معناه الكفر بشيء من ذلك. فبمجرد الشك في وجود الله تعالى أو في شيء من صفاته الواجبة له، أو الشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو نبوة أحد من رسل الله الذين ورد بهم الخبر الصادق، أو الشك في أن الله أنزل كتبه سواء أكان الكتاب الذي بين أيدينا وهو القرآن أو الكتب السابقة التي أنزلها على بعض رسله كالتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى، أو الشك في الأمور الغيبية التي ورد ذكرها على سبيل القطع في القرآن أو في السنة الصحيحة، فهذا كله شرك في حكم الشرع. أما كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتي قلنا إن الإسلام اتخذها شعارا له، فهي شرط في اعتبار الشخص مؤمنا وفي إجراء أحكام المسلمين عليه في الدنيا وعديه ضمن زمرة أهل الدين. وهذا بالنسبة لكافر يريد الدخول في الإسلام، أو لشخص تربى بين أبوين كافرين ونشأ في بيئة كافرة ثم أراد أن يتحول إلى الإسلام، فيشترط لقبول ذلك منه أن ينطق بالشهادتين ولو لمرة واحدة، فإذا عرضت عليه فامتنع عنها ولم يتلفظ بها وقال إني مؤمن بدونها فلا يقبل منه ذلك، ويعتبر باقيا على شركه والعياذ بالله. وأما بالنسبة لصبي تربى بين أبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة فلا يشترط نطقه بها عند بلوغه أمام القاضي أو شهود من المسلمين، بل هو معدود في المسلمين دون أن يطلب منه ذلك، لأن الغالب عليه وهو بهذه الحال أن يكون قد نطق بها مرارا في حال صباه واستمر عليها بعد بلوغه. أقسام الشرك. سبق أن علمنا أن الإيمان عقيدة وعمل، وما دام الكفر مقابل له ومضاد فيمكن لنا أن نقول إن الشرك قسمان، شرك اعتقاد وشرك عمل. الأول وهو شرك الاعتقاد، أي الإنكار والجحود أو الشك في شيء من الأمور التي يجب التصديق بها شرعا، كوجود الله والجزم بأن له الكمال المطلق والتصديق بأنه أنزل كتبا واصطفى رسلا وأن له ملائكة مكرمين، والتصديق باليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب وجنة ونار. فمن شك في شيء من ذلك كله مما علم من الدين بالضرورة فهو مشرك إشراك عقيدة وكافر كفر جحود، لأنه أنكر أصول الدين وكلياته التي يجب التصديق بها والإذعان لها. وهذا الكفر والعياذ بالله مخرج لصاحبه من الملة كلية، ملق به خارج دائرة الإسلام، فليس هو في عداد أهل هذا الدين، وهو ما يسميه العلماء بالشرك الأكبر. ومن مات عليه فإنه يخلد في النار ليس بخارج منها، فلا يغفر الله تعالى له هذا الجرم الذي ارتكبه، وقد أقنطه من مغفرته في الدنيا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا الشرك هو المقصود بمثل قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وبمثل قوله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الشرك المتقدم والذي يؤدي بصاحبه إلى الخلود في النار والذي يسميه العلماء الشرك الأكبر هو من عمل القلب، إلا أنه لا يفوتنا أن نذكر أن هناك عملا آخر من أعمال القلب هو شرك أيضا، ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة من الخلود في النار وعدم المغفرة، ويسميه العلماء الشرك الأصغر، ففيه الوعيد الشديد وهو إثم عظيم ولكن لا يخلد صاحبه في النار. ذلكم هو الرياء، أي عدم إخلاص العبادة لله رب العالمين، كأن يذهب المصلي للمسجد ليؤدي الصلاة وهو قطعا يرجو الثواب من الله، ولكنه في نفس الوقت يريد أن يراه الناس ليمدحوه بارتياد المساجد، وكأن ينفق شيئا من ماله يرجو ثواب الله ولكنه يرغب في أن يثني عليه الناس بالكرم، إلى غير ذلك من الأمور التي تشوبها شائبة الرياء، ولا يتمحض الإخلاص فيها لله رب العالمين، فهو شرك متعلق بالقلب، ولكنه ليس إنكارا ولا جحودا لأمر من أصول الدين، فلا يوجب الخلود في النار وإن كان محرما تحريما شديدا. وإلى الشرك الأصغر أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثاني من أنواع الشرك هو شرك العمل، وهو ما يتعلق بعمل الجوارح من الذنوب والمعاصي، ولكن بعض هذه المعاصي والأعمال المنافية للإيمان تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام كلية وتنأى به عن عباد المسلمين، وإذا مات وهو مصر عليها دون أن يرجع عنها ويتوب إلى الله منها، فإنه والعياذ بالله يخلد في النار، ويكون قد وقع في الشرك الأكبر، وذلك مثل إهانة المصحف أو سب النبي أو قتله. وبعضها لا يخرج عن الدين كلية ولا يستحق مرتكبه الخلود في النار وإن كان فيه الوعيد الشديد، ويعد هذا من الشرك الأصغر، وذلك مثل ترك الصلاة كسلا مع الاعتراف بوجوبها، ومثل الحلف بغير الله تعالى، ومثل شرب الخمر والوقوع في الزنا والسرقة مع عدم استحلال ذلك، ومثل اتيان الكاهن والعراف وتصديقه فيما يقوله، ومثل استنجاء من الريح، ومثل قتال المسلمين بعضهم بعضا، ومثل الغش في التجارة، ومثل الحكم بغير ما أنزل الله على أرجح الأقوال. إلى هذا الشرك الأصغر تشير النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. حاشية: أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، وكذا أخرجه الترمذي بلفظ بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلى آخره، في باب ما جاء في ترك الصلاة صفحة رقم 125 الجزء الرابع، وقال: هذا حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حاشية: رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي صحيح على شرط مسلم، وهو في الترمذي صفحة رقم 146 الجزء الرابع. انتهت الحاشية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. حاشية: رواه أبو داود في كتاب الإيمان والنذور صفحة رقم 303 الجزء الثالث مطبعة السعادة سنة 1369 للهجرة سنة 1950 ميلادية بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. انتهت الحاشية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة. حاشية: أخرجه الترمذي في باب لا يزني الزاني وهو مؤمن صفحة رقم 127 الجزء الرابع. انتهت الحاشية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد. حاشية: أخرجه أبو داود في باب الكاهن صفحة رقم 21 الجزء الرابع. انتهت الحاشية. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من استنجى من ريح. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حاشية: أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن صفحة رقم 1300 الجزء الثاني طبع عيسى الباب الحلبي. انتهت الحاشية. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش. حاشية: أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في كتاب البيوع باب النهي عن الغش صفحة رقم 370 الجزء الثالث، انتهت الحاشية. ومثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلاصة، والخلاصة أن الشرك شعب كما أن الإيمان شعب. فلو تصورنا أن الشرك شجرة لكان شجرة خبيثة أصلها الإنكار والجحود أو الشك فيما يجب التصديق به من وجود الله تعالى ووحدانيته واتصافه بكل كمال يليق بذاته وتنزيهه عن كل نقص، واعتقاد أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأن له ملائكة مكرمين، واعتقاد أن الساعة آتية لا ريب فيها، واعتقاد أن هناك عقابا وثوابا وجنة ونارا، وبالجملة إيمان بكل السميات التي ورد بها الخبر الصادق من كتاب أو سنة. فمن شك أو أنكر شيئا من هذه الأمور فقد وجد في قلبه أصل الشرك المفضي به إلى النار والذي يحرم عليه الجنة. ومن لم يتعلق بقلبه شيء من ذلك فقد نجا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله أبدا. ثم تبقى بعد ذلك بقية المعاصي المتعلقة باللسان أو الجوارح، فتكون هي فروع هذه الشجرة الخبيثة وشعبها. وهذه المعاصي متفاوتة ومختلفة، فبعضها شديد الجرم عظيم الإثم يدل على أن مرتكبه قد تخلخل الإيمان في قلبه وصار إلى الشرك أقرب منه إلى الإيمان، فهذا يلحق بأصل هذه الشجرة الخبيثة ويعد شركه شركا أكبر مثل شرك العقيدة تماما. وذلك مثل من أهان المصحف أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصدر أبدا من قلب نقي لم يخالطه كفر. فمن فعل ذلك فقد عداه العلماء مشركا شركا أكبر، وإن كان ما صنعه متعلق بعمل الجوارح. وأما بقية المعاصي التي لا تصل إلى هذا الحد فهي من شعب الشرك، ولكنها شرك أصغر لا تخرج مرتكبها عن دائرة الإسلام. وإن كان صح أن يوصف بوصف الكفر أو الشرك كما تقدم من النصوص التي ذكرناها، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة بهذه الأوصاف، وكما وصف القرآن الكريم من حكم بغير ما أنزل الله بالكفر، فلا مانع من إطلاق هذه الأوصاف على هؤلاء العصاة مع اعتقاد أنهم ليسوا خارجين عن الإسلام بالكلية. فالحقيقة أن هناك شركا دون شرك وكفرا دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وعنه أيضا أنه قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية أخرى عنه أيضا: كفر لا ينقل عن الملة. ومثل ذلك قال طاووس وعطاء وغيرهم. حاشية: انظر في ذلك ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، صفحة رقم 32 دار بدر للطباعة والنشر، انتهت الحاشية. هذا وبعد ان تكلمنا عن الشرك وحقيقته واقسامه، نود ان نشير الى نقطة هامة يقع الخلط واللبس فيها كثيرا، وخاصة بين ابنائنا واخواننا المثقفين ثقافة مدنية ولم يكن لهم حظ من دراسة الاسلام دراسة متأنية متعمقة، ولكن في قلوبهم حب للدين وفي طبيعتهم تدين بالفطرة، فراحوا يقرؤون كتب الدين ويحفظون بعض النصوص ويفسرونها بانفسهم وجهودهم الشخصي، وهم بذلك مشكورون بحسن نيتهم، ولكن حسن النية وحده لا يكفي، وتلكم المسألة التي قصدت إلى الكلام فيها. هي إن آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية أطلقت أوصافا على بعض العصاة، منها الشرك والكفر والفسق والظلم والجاهلية إلى غير ذلك. وهذا الإطلاق شرعي ولا شيء فيه ما دام قد ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمينا مرتكبي هذه المعاصي بهذه الأسماء أو وصفناهم بهذه الصفات فلسنا بآثمين، لأن الله أو رسوله قد سماهم بذلك. ولكن الذي يجب أن نتنبه إليه أن مجرد هذا الإطلاق عليهم لا يعني البتة أنهم خارجون عن الدين كلية، بل إن هناك شركا دون شرك، وكفرا دون كفر، وفسقا دون فسق، وظلما دون ظلم، وجاهلية دون جاهلية. فإذا أردنا أن نتبين وجه الحق في هذه المسألة فعلينا أن نجمع النصوص المتعلقة بذلك ونقارن بينها حتى يتضح لنا ما ترمي إليه النصوص، فلا نأخذ الشرك الأكبر الذي هو شرك العقيدة ونتوعد بنصوصه أصحاب الشرك الأصغر. فأي عاقل لا يسوي بين جريمة من أنكر وجود الله وبين جريمة من حلف بغير الله مثلا أو أتى كاهنا أو عرافا. فالأول شرك عقيدة يخلد صاحبه في النار، وما بعده شرك أصغر قد يغفره الله وقد يؤدي إلى النار ولكن لا يخلد فيها. كذلك أيضا لا يمكن أن نسوي بين كفر من اعتقد أن مع الله إلها آخر وبين كفر من ترك الصلاة كسلا، مع أنهما قد أطلق عليهما هذا الوصف. وكذا لا يمكن أن نسوي بين فسق من أتى بالنميمة حيث سماه القرآن فاسقا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية، وبين فسق إبليس حيث وصفه القرآن بذلك في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولا يمكن أن نسوي بين ظلم الكافرين حيث وصفهم القرآن بذلك في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وبين خطيئة آدم وحواء حيث سمى الله هذه الخطيئة ظلما في قوله تعالى حكاية عنهما ربنا ظلمنا أنفسنا. ولا يمكن أن نسوي بين جهل الكافرين في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبين جهل من عمل السوء وهو لا يعرفه كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.